إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ففي هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على مثقال حبة من خردل، ويصدق هذا قوله تبارك وتعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذرة لا ترى بالعين المجردة، فكيف إذا كان مستور الذرة، يعني ربع ذرة، خمس ذرة، عشر ذرة، فكل هذا يحاسب به رب العالمين تبارك وتعالى. فيا عباد الله، ينبغي علينا ألا نستهين بالجزء اليسير لا من الخير ولا من الشر. رب كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رب كلمة من سخط الله لا يلقي الرجل لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا. كلمة قالها ليضحك الناس، كلمة قالها زل بها لسانه، ما ظن أن هذه الكلمة لها قيمة ولا لها وزن ولا أن الله يحاسب بها. لكن هذه الكلمة التي ما ألقى لها بالا ولا اهتماما لهوت به في النار سبعين خريفا، والخريف هو الجزء الكبير من الأعوام زي الأحقاب لابسين فيها أحقابا، الحفظ ثمانون سنة لكلمة لم يلقي الرجل لها بالا. ورب كلمة من رضوان الله لا يلقي الرجل لها بالا ينزل بها في الجنة في منازل الصديقين. إذن الكلمة اليسيرة من الشر تدخل صاحبها النار، والكلمة اليسيرة من الخير تدخل صاحبها الجنة. فلا ينبغي لك أن تحتقر عملا تعمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيه. الماء مبذول ومجانا، لو أنك نويت أن تملأ دلو أخيك، بناء أخيك ماء، برغم أن الماء مجانا وأن الماء لا يبذل فيه مال، ولكن نويت الخير بأن تملأ دلو أخيك تأخذ به أجر. ولو أن تملأ دلو أخيك تأخذ به أجر، وأنت لا تدري ما الذي يرفعك عند الله غدا. ممكن في المسجد وأنت مستعد للصلاة ومع ذلك لا تأخذ أجر الصلاة، وتفعل العمل اليسير الذي ما ألقيت له بالا يرفعك الله عز وجل به بل ويغفر له. وعندنا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة بغي، امرأة بغي التي تتاجر بعرضها الزانية، بينما امرأة بغي كانت تشرب من بئر، لما صعدت وجدت كلبا يلهث الثرى من العقر، يلهث يعني يلعق الثرى من العقر، فنازعت موقها، الموق هو الخف بتاعها الحذاء، ونزلت في البئر مره اخرى وملأت هذا الحذاء ماء فسقت الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فغفر لها. وما سقي كلب أمام زنية واحدة، ما سقي كلب، ما كلب الكلب أصلا، فضلا عن سقي الكلب. وهذه امرأة بغي، لما توصف المرأة بالبغاء يعني لم تزني مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، إنما هذه المرأة تجتهد هذه المهنة، ومع ذلك أسقط الله عز وجل ذنبها العظيم بسقيا كلب. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي ذات مرة إذ وجد غصن ثوب، غصن ثوب يعني يقابله مثلا زجاجة مستورة على الطريق، فرماها جانبا حتى لا تؤذي أحدا، فشكر الله له فغفر له. انت امامك الطريق مليان زجاجات مكسور، لو انك انت انحنيت على هذه الزجاجه وكان عندك نيه صالحه في هذا الامر، ربما كان هذا الفعل افضل من صلاتك عند الله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان العبد لا يدخل في الصلاه ياخذ خمسها ربعها سدسها حتى قال عشرها، يدخل في الصلاه تاخذ عشر اجر فقط. ويصلي الرجلان احدهما بجانب الاخر وما بين صلاتيهما كما بين السماء والارض، هذا أقبل على الله بقلبه، وهذا ناهل لاعب قلبه في خارج المسجد، اسمه فقط داخل المسجد، وعقله وقلبه خارج المسجد، بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. الإنسان ممكن يدخل في الصلاة التي هي أجل الأعمال بعد الشهادتين، ومع ذلك لا يأخذ من هذه الصلاة إلا عشرها فقط. فأنت لا تدري ما هو العمل الذي يرفعك عند الله غدا، فلا تحترن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه صوت، فأكل أي حاجة ابتسم في وجه من تلقاه لعل الله عز وجل يقبل منك هذا. وهناك قصة أو قصتان لرغيث الخبز، ورغيث الخبز هذا عندنا لا قيمة له، ومع ذلك انظر إلى مآل الرغيثين، كيف أرضى أحدهما صاحبه وكيف دخل الآخر الجنة له. القصة الأولى تقول أن عيسى عليه السلام كان ماشيا في الفلوات، الفلوات إلى الصحراء يعني، فقال له رجل: يا روح الله دعني أتبع، يعني أريد أن أصاحبك في رحلتك. فقال: نعم. وكان مع عيسى عليه السلام ثلاثة أرغفة، فأخذ رغيفا وأعطى صاحبه رغيفا وبقي رغيف ثالث. ذهب عيسى عليه السلام إلى النهر ليشرب ورجع فلم يجد الرغيف الثالث، فسأل صاحبه: أين الرغيف؟ قال: لا أدري. انطلق حتى وجد ظبيا زي غزالة كده، فدعاها عيسى عليه السلام وأضجعها فذبحها، انطلقها وشواها فأكل هو والرجل حتى شبع. وبعدما انتهى الأكل قال عيسى للظبي: قم بإذن الله. فقام الظبي يجري، فقال عيسى عليه السلام للرجل: بحق من أراك هذه الآية، من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري. انطلق حتى وصل إلى النهر، فمشى عيسى عليه السلام هو والرجل على الماء وعبر النهر، وقال عيسى عليه السلام للرجل: بحق من أراك هذه الآية وأمشاك على الماء، من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري. انطلق حتى جاء على جبل عظيم، فقال له عيسى عليه السلام للجبل يعني: كن ذهبا بإذن الله. فصار الجبل ذهبا، فقسمه عيسى عليه السلام ثلاثة أثلاث، قال: الثلث الأول لي، والثلث الثاني لك، والثالث لصاحب الرغيف. فقال الرجل: أنا صاحب الرغيف. فترك له الجبل كله وانطلق. بينما الرجل جالس بجانب الذهب إذ أتاه اثنان من قطاع الطرق، فلما هموا به فقال: لماذا يعني لماذا تقتلوني وتأخذوا جبل الذهب؟ فإحنا نقسم بيننا، كل واحد فينا يأخذ ثلثا، واصطلحوا على أن يأخذ كل رجل ثلثا. فقال الرجل الذي كان يرافق عيسى عليه السلام لآخر والتح به جانبا، قال له: ولماذا نقسم الجبل ثلاثة أثلاث ثم نقتل الثالث وكل واحد ناخذ نصف؟ قال له: فكرة. طيب ماذا نفعل في ثالث؟ قال: نبعث السوق يأتي بطعام، أول ما يرجع نكون إحنا إيه حضرنا الشوم والعصي ونضربه ونقتله. قال: يا فلان إيتنا غداءنا. ذهب فلان إلى السوق وبينما هو يمشي اقترأ على ذهنه فكرة، طيب أنا لماذا نقسم الجبل ثلاثة أشخاص؟ فمن أضع لهم ثما في الأكل وأخذ الجبل واحدة. وفعلا وضع لهم ثما في الطعام، أول ما جاء من السوق استقبله بالعصي فضربوه فقتلوه، ثم جلسوا يأكلون فأكل ثم فماتوا ثلاثتهم بجانب الجبل. فمر عيسى عليه السلام بعد ذلك مع الحواريين ورآهم جميعا قتلى حول الجبل، وما أخذ واحد من الجبل شيئا. فقال لأصحابه من الحواريين: هذه الدنيا فاحذروها، كل الذين يقتتلون يتركون الذي يقتتلون عليه وينزلون في باطن الأرض، ليس هناك إنسان غالي لدرجة أن تدخل النار لأجله. النار قال ربنا عز وجل: إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يعني قدر أنك لابد أن تموت، وأنك ستدفن وحدك وتحاسب وحدك، وأولادك الذين من أجلهم أخذت الأرض وأخذت المال وعاديت إخوانك، هؤلاء لن يترحم عليك واحد منهم. بل أقول لك: هؤلاء الأبناء الذين لم يتقوا الله تبارك وتعالى، لو أن أحدهم دعا الله لك لا يستجاب له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أول الثلاثة ولد صالح. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولد مجرد ولد، إنما قيد الولد بذكر الصلاح: ولد صالح. ونوح عليه السلام لما دعا ربه في ابنه الكافر الذي لم يسمع نوح عليه السلام ولم يركب السفينة بعدما قضي الأمر، برغم أن الولد اسمه فلان ابن نوح، الولد الفاسد لا يلتحق بأبيه. قال تعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذا هو الشرط، بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. إذا الولد الفاسد يحال بينه وبين أبيه، وإنها لغصة عظيمة في الحل أن يقف المرء يوم القيامة بين يدي رب العالمين فيرى ابنه كلدة كبده يساق إلى النار ولا يستطيع أن يفعل له شيئا. ابن الآن في الدنيا إذا مرض الإنسان يبذل كل ما يملك في سبيل علاج الولد حتى يصير فقيرا ولا يندم أبدا أنه بذل ماله لابنه. ممكن الأطباء يجمعوا على أنه لا أمل، وفر ماله العلة قادحة سيموت، ومع ذلك كل الناس ماذا تقول؟ تقول: لا، الكلمة الأخيرة لرب العالمين يحيي العظام وهي رميم. ورغم الأطباء قالوا: وفر مالك، الولد ميت ميت. ومع ذلك لا يتردد الوالد أن ينفق كل ما جمعه في شبابه وفي كهولته وفي شيخوخته على الولد الذي أجمع أهل الطب على موته، ثم بعد ذلك يموت الولد. اسأل هذا الوالد: أأنت نادم ان انت افلست والولد مات؟ يقول: لا، لا يندم ابدا انه بذل عصارة عمره وشبابه لهذا الولد. هذا الولد الذي صرت فقيرا لاجله كيف يساق الى النار في يوم القيامة وانت لا تستطيع ان تفعل شيئا؟ لذلك لا يلتحق بك الا الولد الصالح. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. ليه يا رب؟ إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح. وفي القراءة المتواترة الأخرى: إنه عمل غير صالح. إذا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولد صالح يدعو له، دل ذلك على أن الولد الفاسد إذا دعا لا يستجاب له، لأنه لا يستجاب له في نفسه فكيف يستجاب له في غيره. ثم هذه الآية قيدت
لحوق الولد بأبيه بالإيمان الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني ما أنقصناهم ولا بقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. فأنت أيها العاقل عليك أن تتدبر في أمر هذا الرجل الذي ترك جبل الذهب ومات ولم يأخذ منه شيئا ومضى إلى الله عز وجل غير حنيف رغيف، مع تشاهة الرغيف أدخل صاحبه النار، ويا ليته استفاد من دنياه شيئا. في ناس بيستمع عليه فقر الدنيا والآخرة، يعني عيش كل حياته فقير لا يستمتع بما يستمتع به الناس، ثم يلقى الله عز وجل فقيرا أيضا. أما الرغيف الآخر وهو رغيف ميمون على صاحبه، فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لأولاده يوما وهو في بعدما أفاق من سكرة الموت من سكرة الاحتضار أغشي عليه ثم أفاق، فلما أفاق قال لأولاده الذين يجتمعون حوله يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا له يا أبانا ومن صاحب الرغيف؟ الله 70 سنة. وكان عادة الرهبان انهم يتخلوا عن الناس، يعني لا يسكنون في العمران، يذهب الى صحراء ويبني لكم حومة ويحبس نفسه فيها. فظل هذا الراهب 70 سنة يعبد الله عز وجل ولا ينزل الى البر، وكان اعمار الرهبان طويلة، كان اعمار الرهبان طويلة. فنزل الى البلد يوما واحدا، يوم الوحيد الذي نزل فيه البلد، فلقي امرأة جميلة فكان معها 7 أيام، كل مع المرأة 7 أيام يزني بها، ثم أفاق فانتبه إلى عظم الجرم الذي فعله فهام على وجهه في الأرض، وظل يمشي حتى وجد 12 مسكينا، 12 مسكين يجلس في خرب من الخربات، وطرح نفسه بينهم، رمى نفسه بينهم، وكان قد أدركه إعياء شديد. وكان هؤلاء 12 ليتصدق عليهم يوميا أحد الرهبان 12 رغيفا، يبعث لهم كل يوم 12 رغيف، يعني كل واحد يأكل رغيف في اليوم. ولما هذا الراهب وصل في العدد 15، فجاء الرجل 12 رغيف كالعادة، بدأ يوزع على الجماعة الموجودين. الراهب الجديد أخذ رغيفا، إذن فضل رجل بلا رغيف. الرجل الذي كان متعودا كل يوم أن يأكل رغيفا سأل عن الرغيف، قال له يا فلان أين رغيف؟ فقال أنا ما بخذتك شيئا، ثم لفظ الرغيف وأنا وزعتهم عليك. ثم سأل الجماعة هل أخذ أحد منكم رغيفين؟ قالوا لا. فقال الرجل له أين رغيف؟ قال ما أخذت منك شيئا، ونهره. هذا الحوار وصل إلى أذن الراهب الجديد الذي أخذ الرغيف الذي كان يأخذه هذا المسكين يوميا، وكان قد استبد به الجوع نفسه. فلما علم أن هذا الرغيف ليس له إنما هو للرجل الذي كان يأخذ الرغيف كل يوم، رمى له بالرغيف ثم مات من ليلته. فأوجنت عبادة 70 سنة ب7 ليال ليسجلها، فرجحت 7 ليال، ثم أوجنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف. فقال يا بني لا تنسوا صاحب الرغيف، سجلها عار وسنار على صاحبه. في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت البارحة رؤيا. قال وما هي يا رسول الله؟ قال رأيت رجلا يسبح في بحر دم، ورجل على الشاطئ بين يديه حجارة، كلما أراد هذا السابح في نهر الدم أن يخرج رماه الذي على الشاطئ بحجر يلتقم الحجر بفمه ثم يعود يسبح في النهر مرة أخرى. فإذا أراد أن يخرج ألقمه حجرا فيعود يسبح مرة أخرى وهكذا. فقلت للملكين معي من هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. قال ورأيت تنورا، التنور الفرن، فيه عراة رجالا ونساء، فإذا جاءهم لهب من أسفل ضوضوا، ضوضوا يعني خرخوا، عملوا ضوضاء يعني. فقلت من هذا؟ من هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق، وساق حديثا طويلا. لكن نقف على محل العبرة منه. أما الرجل الأول الذي يسبح في نهر الدم، فقال الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم إنه آكل الربا، آكل الربا، آكل الربا بمصف دم الناس. وكان الجزاء من جنس العمل أن يسبح في نهر الدم. طيب إيه حكاية الحجارة؟ قال لك الحجارة هذا هو ما جمعه في الدنيا. عارف الحجارة لا فائدة منها، لا تنبت نباتا ولا خير فيها، حجارة لا خير فيها. يعني كأن الذي جناه هذا المرابي في آخر الحياة هو عبارة عن حجارة خسران وخيبة. أما هؤلاء الذين في نهر في هذا التنور في الفرن، قال صلى الله عليه وسلم هم الزناة من الرجال والنساء. الزنا عار. شوف سبع ليالي ضيعوا 70 سنة، رجل متخلي جالس يعبد الله ليل نهار، والرهبان كانوا يلعبون بالعبادة، الرهبان كانوا يتعبدون ويعبدون الله عز وجل بكل جوارحهم، بقلوبهم وجوارحهم، اليد تسجد والجبهة تسجد وقلبه ممتلئ بالله عز وجل، فضيعت 7 ليال 70 سنة من العبادة. ولكن لما وزنت هذه السبع اللي ضيعت 70 سنة برغيف، رجح الرغيف. ليه رجح الرغيف؟ لأن الرجل كان في أمس الحاجة إلى الطعام، نفسه هيموت من جوع، ومع ذلك آثر على نفسه صاحب الرغيف الأصلي. والله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في ذات مرة قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن زينب بنت جحش، قالت له حسبك منها انها قصيره. تعرف ان زينب بنت جحش كانت زوجه النبي عليه الصلاه والسلام، كما كانت عائشه زوجه النبي عليه الصلاه والسلام. فعائشه بتذكر زينب للنبي عليه الصلاه والسلام، تقول يعني كفايه انها قصيره، يعني تذكر عيبا فيها. فقال عليه الصلاه والسلام لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة واحدة، لو أن هذه الكلمة مزجت بماء العذب في بحار الدنيا ما استطاع رجل أن يشرب من هذا الماء لمرارته. وهي كلمة، فما بالك بالذين يعقدون الجلسات لارتياب الناس، يبدأ يتكلم ساعة واثنين وثلاثة، وكلمة واحدة عكرت مياه الدنيا. كلمة لا يلقي الرجل لها بالا. يقول صلى الله عليه وسلم فيها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ولما حدثت واقعة الإفك بعض الصحابة نقل الحكاية، مش هو اللي افترى، لا مجرد ناقل، يعني واحد كده كذب واحد ثاني بينقل الكذبة فقط، يقول والله ده فلان بيقول كذا وكذا، مجرد ناقل. الله عز وجل عاتب هؤلاء الصحابة في القرآن وقال لهم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكانوا حاجة هينة، حاجة يسيرة، حاجة بسيطة، ومع ذلك فهو عند الله عظيم. يبقى العاقل إذا سمع هذا الكلام لا ينبغي له أن يستقل شيئا من المعروف، ولا ينبغي له أن يستقل شيئا من الشر، إن هذا القليل من الشر ربما أدخله النار، وهذا القليل من الخير ربما أدخله الجنة. ثم إن الرجل إذا لمح القليل من الخير كان سجية له، هذا يساعده على العمل. وصدق الشاعر إذ يقول: لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب لا تنفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك يدنا وأخذنا.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
أما الآن فمع الخطبة الثانية.
ومن يؤمن هذه الذي يده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها فلا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، كل الناس يغدو فهما غاديان، بائع نفسه فموبقها أو معتقها. ومعنى هذا الحديث أننا في سوق، كل إنسان يدخل السوق فيعرف نفسه لأنه بضاعة، فبعض الناس يوقف نفسه ويضيعها، وبعض الناس يجد من الرزق. كل الناس يغدو فبائع نفسه فموهبها أو معتقها. هذا الإنسان ولا يخرج واحد منا عنهما ذكرهما الله تبارك وتعالى في اخر سوره الفرقان، لكن الله عز وجل قدم الصنف الياسر الذي اوبق نفسه وتقدم هذا الصنف بذكر نعمه، فقال تبارك وتعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فكررت النعم اربع مرات وكل نعمه تبدا بقوله عز وجل وهو الذي اربع مرات فما هي النتيجه بعد ذكر هذا الانعام ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وكان الكافر على ربه ظهيرا فماذا ذكر الله النعم قبل ذكر الكافر ليظهر قبح كفره كفر بعد تمام النعمه ولله المثل الاعلى لو ان لك ولدا وأخذت الامتحان لو كان ولد الحي الضمير يقول يقريعك له بذكر إنعامك عليه تمر من فضل الشيء لم أفعل لك كذا وكذا وفعلت كذا وكذا وانفضت لك كذا وكذا وطلبت مني كذا وكذا ولم أتأخر فماذا فعلت إنما ذكرت النعم بين يدي الكافر ليظهر قبح الكفر وهذه خلاصة قرآنية الله تبارك وتعالى يظهر قبح الكافر بذكر النعم وأيضا يثبت أنه الإله الحق كما أقره بتوحيد الربوبية كما قال تبارك وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون هذا سؤال يلزمه جواب أالله خير أما يشركون أي نحن في باب المحاججة وفي باب الخصومة فسنذكر لكم ما صنعنا وما خلقنا وسموا لنا ما فعلت آلهتكم أن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله يا من أشركت مع الله آلهة أخرى هذا خلق الله وقل لي ماذا فعلت آلهتكم السكوت هنا أمانة على الإسحاق إذ لو كان عندهم جواب لسجله الله عز وجل لهم فلعل أن يسكتوا ولا جواب من الحزن سلزمتهم حينئذ يأتي التقريع على عدم إثبات الحجة مع الثبات على الحق وهذا شيء عجيب لا يأتي بجواب ولا يرجع عما هو فيه من الباطل فقال تبارك وتعالى بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أيلاهم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أيلاهم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله عز وجل يثبت أنه الإله الحق بما أقروا به من توحيد الربوبية ومعنى توحيد الربوبية هي إفراد الله عز وجل بالخلق والتسجيل والإحياء والإماتة والمشركون لم ينازعوا في هذا ابدا اذا كان قد تفرد بالاحياء والاماته والايجاد والخلق والنفس افلا تفرد بالعباده افلا يكون الها تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وهذا من عجيب المعاني. نعم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، هذه المعنى ماشي ظاهر، ولا يضرهم. من الذي يعبد من يضره؟ ومن الذي يبدل من يضره؟ من خصائص الاله عز وجل انه يضر، واضطره على قسمين. الضرر الاول ان كل انسان فيه تعيس الوهيه، يعتبر مثل عوض، فانه قدر فاظهر وغيره عجل فاظهر. لو قل كل انسان بينه وبين ما يريد لقال انا ربكم الاعلى. فكل نفس فيها داعيه الالوهيه، فمن الذي يوقف تحت هذا الطاغي؟ ومن الذي يوقف طغيانه على العباد؟ لا بد ان يضره بان يوقف تحته نحو ما يريد، كما قال تبارك وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قد يكون من اجل نعم الله على العبد ان يحال بينك وبين ما تريد. ان العبد لا يستقل بمعرفه ما ينفعه، فهو في الظاهر ضرر لكنه في الباطن نعمه. خلف كل محنه منحه، بشرط ان تحسن الظن بالله عز وجل انه ما اراد بك الا الخير. فهذا الانسان لو نال ما تمنى ربما عطف وتلفت نفسه وهو لا يدري. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين. انه ان وصل العبد الى نفسه مع قله علمه وجهله بالعواقب ربما تمنى ما يسقطه وهو لا يدري. إلا ليعجزه عن معصية الله، والعجز عن معصية الله نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي على الناس زمان يخيرون بين العجز والفجور، فليختر أحدكم العجز، فإن العجز عن معصية الله نعمة. وأنا أذكر مما أذكره في مشاهداتي، كان في بلدتنا طفل ولد بثقب في قلبه، فكان من نتيجة هذا الطفل الشلل شلت يداه ولبه الأسفل. فخير الله عز وجل لهذا الولد الصغير بعض أهل الخير، فعالجوه حتى رجعت إليه قوته وعافيته. ورأيته بعيني وهو يحمل، ورأيته بعيني وهو يحمل بالأثقال إلى البر العلي. ثم سافر إلى العراق ففعل هناك كل موبقة تخطر على ذلك. أليس العدل في حق هذا نعمة؟ لو ظل مسلولا أليس هذا رحمة؟ إنه عفى الله تبارك وتعالى وأفسد في الأرض، فإقامه على هذا الفرد المتحرك كان هو تمام النعمة. لو كان يدري من أخطر شيء عرض الإنسان النار، أخطر شيء يعرض المرء نفسه له النار، كما قال تبارك وتعالى: إن عذابها كان غراما. فقول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، من تمام الصفات التي الله عز وجل لا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني صرف كل هذه النعم اذا وجد من يحاد الله عز وجل انحاز اليه، اذا وجد من يقف في مقابل اوليائه ويؤذيهم ويوصل لهم العذاب يقف معه. كن هذا هو الإسلام. ليس عنده زوج وليس عنده حياة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فراضح وأما في الآخرة ففي حديث الشفاعة الطويل الذي صفه النبي صلى الله عليه وسلم علينا وأن الشمس تدنو من رؤوس العباد فيذكره العباد لذلك ويقول بعضهم لبعض ألا ترون ما نحن فيه ألا من شفيع فاذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ألا ترى ما نحن فيه فاشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه السلام نفسي نفسي إن الله خاطبني اليوم غضبا ما غضبه قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. فاختلافه هذا أن الله عز وجل لم يستوفي غضبه على العباد بالدنيا إلا لو غضب عليه أهلكهم. إن الله عز وجل لا يقوم لغضبه شيء من خلقه. واعتزل هذا الجبل لما تجلى ربه للجبل جعله شكا وهذا تجل بلا غضب وجعله شكا فقوله عليه السلام ان الله غاضب اليوم غضبا لا غضبه قبل ذلك قط يدلون على ان الله لم يستوفي غضبه على عباده في الدنيا. ومن ادله ذلك ان العبد يملا الدنيا قشورا فاذا كان تاب الله عليه ولو استوفى الله عز وجل غضبه لتاب عليه لتاب على عاصمه. لكن ذهبوا الى نوح فذهبون الى نوح عليه السلام فيطلبون منه الشفاعه فيقول نفسي نفسي فيحيلهم الى ابراهيم عليه السلام فيحيلهم ابراهيم عليه السلام الى موسى فيحيلهم موسى الى عيسى فيحيلهم عيسى عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هؤلاء الذين يطلبون الشفاعه من الرسل ليس هؤلاء هم الذين اضروا باتباع الرسل ليس هؤلاء الذين اخرجوا الرسل من بلادهم وديارهم ليس هؤلاء الذين ساموهم سوء العذاب. لم يطلبون الشفاعه اليوم؟ كل حياته ذاته كما قال عز وجل يبصرونهم يود المجرم لو يستجي من عذاب يومئذ لبنيه. لماذا يضحي باولاده الان وقد اغتسى من اجلهم وارتكب المعاصي من اجلهم واكل الربا من اجلهم لماذا يدخلهم النار فداء له؟ يود المجرم لو يستجي من عذاب يومئذ لبنيه سيدنا المجري وصاحبته وأخيه سيدنا المجري وقصيدته التي سويت لأسرة القبيلة سيدنا المجري ومن في الأرض جميعا بلغ من شغله أنه على استعداد أن يدخل الناس النار جميعا بقصيدته. هذا كان خلقه في الدنيا أيضا لكن لم يكن هناك مقتضى وضع رسالته به إنما كان المقتضى لكامله في الآخرة. لذلك ظهر يؤمر وكان الكافر على ربه ولم يكن على إلهه. إن المخل قام توفيق المخل قام تقريع إن هو كافر بالله فإنما ذكره بما أقر به فذكر الربوبية في هذا المقام إظهارا لقبح الولاية التي أن لهذا الكافر وكان الكافر على ربه ظهيرا. ثم ذكر تبارك وتعالى الصنف الذي الصنف الاخر الذي دخل السوق فنجا وخرج رابحا فقال تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. انظر لم يكن الكلام وعباد الله الذين يمشون على الارض هولا انما وعباد الرحمن هذه الصفه التي تفيد رحمه وهذا من خصائص القران العظيم. حتى العبارات تساعد على ادراك المعنى وهذه طريقه قرانيه. ماذا قرات سوره مريم انظر الى اول السوره كيف تفيض حلالا ورحمه، فنزل ذلك ان يؤتى بالياء على الالف الذي يلازم اخراج النفس. ذكر رحمه ربك عبده زكريا، شوف كان رجلا مصدورا يخرج نفسا.
كما رواه ابن حبان والبزار بهذا
صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مكان مسجد الأشجار فإلا رآه عبد الله بن أبي بن سلول رأس النساب قال لقد أصبر علينا ابن أبي كبش أصبر علينا يعني نزع منا الزيادة وساوى بين الكليج والوضيع وقلب الموازين وأين الشمة بين السب قوله ابن أبي كبش ابن أبي كبش هذا كما يقول ابن الإبان والد ابن أم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت العرب وهي تعتد بالأزلال وتفتخر بها إذا سجت إنسانا ذكرته إلى جد غالب أو إلى غير أبيه وكانت تفتخر بالأزلال لذلك كما في صحيحه كما في صحيحيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما سلوني سلوني فوالله لا تسألوني شيئا في مقام هذا إلى أن أمرتكم به فكان من جملة الأسئلة أن حلافة عبد الله بن حلافة فهمت كانت العرب تعيره أن أمه أتت به الكفاح لم ينسبونه إلى أبيه أراد أن يستريح وأن يسمع نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم على غزة لكن يستريح قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حلافة رب الله الطبيب فلما رجع الى البيت قالت امه له يا بني ما رايت ولدا اعق لي فقال لها ولما فقالت له اما امنت ان تكون امك قارفت ما قارفته نساء الجاهليه فتصبحها على وجه الناس فرضا هو نسبك الى غير ابيك كيف يعمل هذا الكلام يفرض عليها الزنا لا تجد الفتاه الكلام كانت العرب تعتز به ولا زال هذا موجودا في القبائل فكان هذا موجودا في القبائل من اعراض الجاهليه التي اثرها الاسلام القبيله العريقه لا تزوج القبيله الضعيفه ابدا لا تختلف الانساب رغم ان الرجل قد يكون ذكيا لكنهم لا يهنؤون مثل هذا الكفر مع ان الاسلام اهدر هذه النعره الجاهليه لكنها ما زالت في الامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن ينسبونه إلى غير أبي فيكون معرفا عليه وإما أن ينسبونه إلى جد غامض لا يعرف وإلا فالنسبة إلى جد المنسوب شرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتدر يوم حنين وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فنسب نفسه إلى جده ولم ينسب نفسه إلى أبيه لأن عبد المطلب أكثر من عبد الله وكانت العرب تفتخر بذلك عبد الله بن ابي بن سلول اب النبي صلى الله عليه وسلم لما نسبه الى جد غامض فقال لقد اصبر علي ابي كبش من الذي كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول ابن راس النفاق الذي صدر كل هذه الكلمه فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعها عبد الله ولد عبد الله بن ابي بن سلول وقال عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول يا رسول الله والذي اكرمك والذي بعثك بالحق لئن امرتني لاتينك بعنق فقال له لا ولكن سر واباك واحسن صحبته صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم كما كان يفعل ذلك عزه ذكرها في حديث رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول بكلام خلف وفعل أشياء قبيحة وقال عمر أو قال خالد يعني أضرب عنقه فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه قال يا جماعة يفتحوا كتب الصحابة التي نشرت اكبر الصحابه هل عبد الله بن ابي بن سلول من الصحابه؟ هل هذا الرجل لو مر حديثا يقبل منه الحديث؟ ومع ذلك فمن حسن خلقه انه نسبه الى اصحابه قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقبل اصحابه وليس من اصحابه انما ذكر عودك لهذه الحكمة التي كانت في الدنيا، ثم ابذل إليه صلى الله عليه وسلم ذكرها بسبب الجنة ولم يذكرها بسبب الكفر. لم يقل معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يكون صاحبه، إنما قال أصحابه مع أن المقتول رجل واحد. لماذا؟ لأن الناس لا يتحررون نقل الكلام. كل قتل رجلا واحدا الخبر حتى يصل أهل الجزيرة العربية سيكون قتل أصحابه جميعا، والناس لا يتحررون النقل. أنا رأيت رجلا دخل بلدا فسرقت حافظة نقوده، فسئل عن أهل البلد ما رأيت في البلد كلهم حرامين؟ هل كلهم سرقون؟ كلهم مظلوم؟ هو واحد فقط هو الذي سرق حافظة نقود. لكن انظر الذي كيف عمم وكيف اتهم أهل البلد جميعا لهم سراق ورصوص، وهكذا الناس يعممون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الخلق من الناس، فلذلك قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمد يقول أصحابه معايد المصالح. له الطرب أن يبقى رجل منافق، له الطرب، لكن مسموع ومعروف الأمر. إذا لا هو مستجيب قتله لا يحق قرية مصلحة، لكن مسألة راجحة. لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله، وهذا قلوب الناس بحسن خلقه. كان أفضل إنسان وأفضل رسول.